الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة أن القدمين عورة في الصلاة فلا يجوز كشفهما. واستدلوا بحديث أم سلمة الآتي غدا إن شاء الله: إذا كان الدرع، إن المرأة تصلي في القميء في الدرع، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. قالوا هذا دليل على أن تغطية القدمين في الصلاة أمر لا بد منه، ولكن هذا الحديث فيه مقال. القول الثاني أن القدمين ليس بعورة، فيجوز كشفهما في الصلاة، وهذا قول الحنفية. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية والمرداوي في الإنصاف، وقالوا إن أمرها بتغطية قدميها في الصلاة هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. وينبغي أن نفرق، وهو أنه إذا كان بحضرتها أحد، أما لو صلت وعندها جانب أو صلت في المسجد الحرام، فلا ينبغي التردد في أنها تستر وجهها وكفيها وقدميها. أما إذا صلت وحدها في بيتها، قال شيخ الإسلام: ليس في أمرها بتغطية يديها وقدميها دليل بين، فلو صلت كاشفة عن يديها وعن قدميها نقول صلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول المصنف رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فالتحث به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. الحديث الثاني: ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذان الحديثان وضعهما جواز الصلاة في ثوب واحد وكيفية لبسه، جواز الصلاة في ثوب واحد وكيفية لبسه. حديث جابر هو الحديث الأول، أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب: إذا كان الثوب ضيقا. قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب، يعني ضاق.
قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. هذا لفظه عند البخاري. أما مسلم فقد أخرج هذا الحديث في أواخر صحيحه في كتاب الزهد، وهو حديث طويل جدا ساقه بطوله بسنده عن طريق أو من طريق عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت، وساق الحديث إلى أن قال يعني جابر رضي الله عنه: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به فقال: هكذا بيده، يعني شد وسطك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك. هذا هو القدر المقصود من الحديث عند البخاري ومسلم، وهو الحديث الأول حديث جابر. أما الحديث الثاني وحديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، فليجعل على عاتقيه. وقد حذف البخاري مفعول يجعل، وقدره الحافظ بقوله: فليجعل على عاتقيه بعضه، فليجعل على عاتقيه بعضه. وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة في باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، خرجه من طريق أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، ليس على عاتقيه منه شيء. وهذا اللفظ الذي ساق الحافظ في البلوغ هو لفظ مسلم، هو لفظ مسلم، لكن المثبت في نسخ البلوغ بالإفراد: ليس على عاتقه. وهذا اللفظ موجود في نسخة مسلم التي عليها شرح القرطبي اللي هي المختصر. أما طبعة محمد فؤاد عبد الباقي فالموجود فيها على عاتقيه بالتثنية، وهكذا في نسخة قديمة التي عليها شرح الأبي مكتوب أيضا على عاتقيه بالتثنية. وابن الأثير لما ذكر الحديث في جامع الأصول ساقه بلفظ الإفراد على عاتقه، وقال: أخرجه البخاري وأخرجه مسلم وقال على عاتقيه. فيستفاد من هذا والله أعلم أن معظم نسخ مسلم على التثنية، أن معظم نسخ صحيح مسلم على التثنية، وقد يكون في بعضها الإفراد، قد يكون في بعضها الإفراد. وحتى الحافظ ابن حجر لما ذكر لفظ البخاري، لأن لفظ البخاري على عاتقه، على عاتق بالإفراد، قال: وفي رواية على عاتقيه، وفي رواية على عاتقيه. لكنني ذكرت هذا الكلام لأن الذي ينطبق عليه لفظ البلوغ هو لفظ مسلم وليس لفظ البخاري، لأن لفظ البخاري يختلف. اللفظ الموجود في البلوغ لفظ مسلم، لكن المثبت في البلوغ كلمة عاتقه، والمثبت في مسلم بالنسخ التي ذكرت لكم على عاتقيه. شرح الألفاظ وهو الوجه الثاني، قوله إذا كان الثوب، الثوب هو ما يلبس من وزار أو رداء أو غيرهما. الثوب قطعة من القماش لم تفصل على هيئة القميص. إذا إنسان مثلا ذهب إلى البائع الأقمشة واشترى قماشا بمقدار 4 أمتار، ماذا يقال عن هذا؟ هذا يقال عنه إنه ثوب، هذا هو الثوب. أما ما فصل على قدر جسم وضع له أكمام هذا يطلق عليه القميص. ولهذا ورد في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة. إذن هذا يدل على أن ما يتعارف عليها الناس من أن الثوب ما كان له أكمام هذا مخالف، لا مخالف للغة والشرع، لأن الثوب الذي له أكمام هذا يطلق عليه القميص. أما إذا كان ما فصل إنما هو قطعة قماش هذا هو الذي يطلق عليه الثوب. والقميص معروف أنه يغطي أعلى البدن وأسفله، ولهذا لو كان المقصود القميص ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، ما له داعي التفصيل ذا، لأنه معروف أن الثوب اللي هو القميص أنه يستر أعلى البدن ويستر أيضا أسفل البدن. فهذا يؤيد أن المراد بالثوب هي قطعة كالقماش. وقوله إن كان واسعا فالتحف به، الالتحاف أن يتزر ويرتدي بثوب واحد، أن يتزر ويرتدي بثوب واحد فيستر أسفل جسمه وما زاد من الثوب يخالف بين طرفيه، يعني يجعل الطرف الأيمن على العاتق الأيسر ويجعل الطرف الأيسر على العاتق الأيمن. لكن هذا لا يمكن إلا إذا كان الثوب واسعا يعني طويلا، أما إذا كان قصيرا كما في الحديث قال إن كان ضيقا فاتزر به فقط، ولا يلزم يعني أن تستر أعالي البدن. فصار بهذا أن الالتحاف لا يتم إلا إن كان الثوب واسعا يعني طويلا حيث يستر أسفل البدن وما زاد ستر به أعالي البدن. والحافظ كما تلاحظ هنا جمع بين اللفظين، أعني لفظ البخاري إن كان واسعا فالتحف به، ولفظ مسلم إن كان واسعا خالف بين طرفيه. وقصد بهذا أن يبين أن الالتحاف والمخالفة بين الطرفين معناهما واحد، وأن المقصود بهذا ستر أعالي البدن، ستر أعالي البدن. أما قوله وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني فإن كان لا يكفي للاتزار والارتداء فاتزر به فقط. والاتزار معناه ستر أسفل البدن، ستر أسفل البدن يعني ستر العورة. وإنما جعل إذا كان ضيقا خاصا بأسفل البدن لأن ستر العورة أهم، لأن ستر العورة أهم. فمعنى هذا أنه يستر العورة من السرة فما تحت وباقي من السرة فما فوق، هذا كله مكشوف، كله مكشوف، لأنه أصلا ما عنده إلا ثوب ضيق فيستر به فعالي أسافل البدن، وهو المقصود بالاتزار. وقوله في حديث أبي هريرة لا يصلي، لا يصلي هكذا بالياء كما قال ابن الأثير بالياء في جميع النسخ نسخ الصحيحين. وهذا محمول على أن لا نافية، على أن لا نافية، وهذا النفي بمعنى النهي، هذا النفي بمعنى النهي. لكن ذكر الحافظ أنه وجد في بعض النسخ وهي نسخة الدارقطني في غرائب مالك لا يصلي بحذف الياء والاكتفاء بالكسرة فتكون لا ناهية. وقول ليس على عاتقه منه شيء، العاتق ما بين المنكب والعنق، العاتق ما بين المنكب والعنق، يعني العنق صفحة الرقبة والمنكب طرف العضد، طرف العضد، فما بين طرف العضد إلى الرقبة هذا يطلق عليه العاتق. إذن عندك الآن المنكب هذا الطرف اللي طرف العضد عندما يرتبط بالكتف نقطة الالتقاء هذه هي المنكب، والعنق وما بينهما هذا هو العاتق، هو المقصود بقوله لا يصلي في الثوب وليس على عاتقه منه شيء. وكلمة شيء نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم، والمعنى أنه أي شيء يستر من العاتق يكفي. الوجه الثالث، الحديث دليل على أنه إذا لم يكن عند المصلي إلا ثوب واحد ففيه تفصيل، فإن كان الثوب واسعا فعلى المصلي أن يلتحف به فيغطي به من المنكبين إلى ما تحت الركبتين لأنه وجد سترة كاملة فيتزر به ويستر به أعالي البدن، فيكون قد ستر بدنه بكامله لأنه وجد سترة كاملة. أما إن كان الثوب ضيقا لا يكفي لستر البدن كله فإنه يستر العورة، لأن ستر العورة واجب، ولو كشف الظهر والبطن وأعالي البدن. وهذا فيه دليل على أنه يجوز للمصلي أن يصلي في ثوب واحد. وقد نقل بالرشد في بداية المجتهد إجماع أهل العلم على أنه يجوز للإنسان أن يصلي في ثوب واحد، يعني يصلي في قطعة واحدة، وأقل أحواله أن يتزر بها فقط، فمن لم يجد إلا أزرة اتزر بها وكشف بقية البدن وتكون صلاته صحيحة بإجماع أهل العلم. في هذه الحالة أعني ما إذا كان الثوب ضيقا لا يتسع لستر أعالي البدن. الوجه الرابع، الحديث دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة وهي من السرة إلى الركبة، ويستر هذا إما بالإزار إن لم يكن عنده إلا ثوب واحد ضيق، أو يسترها بالسراويل. والدليل على وجوب ستر العورة في الصلاة قوله وإن كان ضيقا فاتزر به، فجعل الثوب الضيق خاصا أو مقصورا على ستر العورة وألغى بقية البدن، مما يدل على أن ستر العورة أوجب، على أن ستر العورة أوجب. فإن كان عنده ثوب واسع فليستر أعالي البدن، لكن وقع الخلاف بين أهل العلم في حكم ستر العاتقين في الصلاة على قولين. القول الأول للإمام أحمد وابن المنذر وجماعة من السلف ذكرهم الحافظ في فتح الباري وجوب ستر العاتقين في الصلاة إن كان قادرا. وجوب ستر العاتق والعاتقين في الصلاة إن كان قادرا. ودليلهم حديث هذا الباب، حديث الباب الذي معنا: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. ووجه الدلالة أن هذا نهي، ونفي بمعنى النهي، أنه نهي عن الصلاة في الثوب الواحد وليس على العاتق منه شيء. قالوا: والنهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد، فمن صلى ولم يضع على عاتقه من ثوبه شيئا فصلاته فاسدة، لأن مقتضى النهي في الأصول هو تحريم الفعل وفساد الصلاة. وورد عن الإمام أحمد رواية ذكرها الحنابلة، تابع القول الأول، أن الإمام أحمد يفرق بين الفرض والنفل، يرى وجوب ستر العاتقين في الفرض لكنه يتسامح في النفل، وتسامحه في النفل مبني على أمرين. الأمر الأول أن النفل في الشريعة مبني على التخفيف والتسامح، ولهذا من تخفيفات الشرع في النفل يجوز أن يصلي قاعدا، ويجوز أن يصلي لغير القبلة. فبنى الإمام أحمد والله أعلم على هذا التخفيف أنه خفف ستر العاتقين في النفل. والأمر الثاني أن الغالب في صلاة النفل أن الإنسان يصلي النفل في بيته وخلواته، والإنسان في بيته وخلواته يقلل من اللباس، فكأن الإمام ما رأى أن يلزمه بما يزيد على لباسه في بيته، بما يزيد على لباسه في بيته. هكذا وجه العلماء، ويمكن أن يفهم أيضا من كلام العلماء تسامح الإمام أحمد رحمه الله في النفل. لكن الدليل كما يلاحظ إن أخذنا به على ظاهره فهو عام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. القول الثاني للجمهور من أهل العلم من الشافعية المالكية والحنفية، والذي عزاه للجمهور هو النووي في شرحه على المهذب، قالوا: إن ستر العاتقين مستحب وليس بواجب، إن سترهما فهو أكمل، وإن لم يسترهما صحت صلاته، والواجب عليه ستر العورة، وما زاد عن ستر العورة فليس بواجب. الجمهور استدلوا بالنص والقياس. أما النص فهو حديث جابر الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. وورد أيضا من أدلتهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في ثوب أو في الثوب الواحد، فقال أو كلكم يجد الثوبين، أو كلكم يجد ثوبين، أخرجه البخاري ومسلم. قالوا هذان الحديثان دليل على أن الرسول صلى الله على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحديث الأول صلى في ثوب واحد، ومعنى في ثوب واحد أنه ستر عورته فقط، يعني ما ستر أعالي البدن. يدل على هذا الحديث الثاني أنه قال أو كلكم يجد ثوبين، لأن إيش معنى ثوبين؟ لا يريدون بثوبين واحد يوضع على الثاني، لا يريدون بثوبين واحد يستر الأسفل وواحد يستر الأعلى. قالوا هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصلي في ثوب واحد ولو لم يستر أعالي البدن، ولو لم يستر أعالي البدن. قالوا عن الجمهور. وأما حديث الباب الذي معنا فهو محمول على الأكمل والأفضل، وحديث جابر هذا وحديث أبي هريرة يدلان على الجواز. إذن هذا كلام الجمهور على الحديث الثلاثة، ها؟ حديث جابر وحديث أبي هريرة أو كلكم يجي الثوبين، قالوا هذا لبيان الجواز. وأما حديث الباب الذي معنا لا يصلي الرجل ثوب واحد وليس على عاتقه منه شيء، قالوا هذا محمول على الأكمل والأفضل، وهو أن الأكمل والأفضل أن يصلي الإنسان في ثوبين يعني يستر عاتقه. هذا جواب الجمهور. أما أصحاب القول الأول اللي قالوا لابد من ستر العاتقين، فإنهم أجابوا عن حديث جابر بجوابين، نصلى في ثوب واحد. قالوا هذا يحتمل أمرين، الأمر الأول أن هذا قبل النهي. وين النهي؟ اللي بحديثنا اللي معنا بالباب، حديث أبي هريرة. قالوا هذا فيما كان قبل النهي، وحديث أبي هريرة الذي معنا بعد النهي. الجواب الثاني قالوا إن حديث جابر محمول على إذا لم يوجد ثوب ثان، إذا ما لم يوجد ثوب ثان، فأجابوا عن حديث جابر بهذين الجوابين. وقد يقول قائل هل المنكب عورة؟ يعني العاتق هل هو من العورة حتى أنه يقال بوجوب ستره على رأي الجمهور على رأي الأولين؟ الجواب أنه ليس بعورة، لكن كما ألمحت لكم الدرس الماضي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر أن العورة في الصلاة ليست مرتبطة بالعورة بالنظر، فالعورة في الصلاة شيء والعورة في النظر شيء آخر، إنما الستر في الصلاة لحق الله تعالى، ولهذا يستر في الصلاة ما لا يستر خارج الصلاة. يستر في الصلاة العاتق مع أنه في خارج الصلاة حتى على رأي أصحاب القول الأول ليس بعورة ولا يلزم ستره. المرأة لا تصلي كما مر إلا بخمار ولو كانت عند زوجها، مع أنها في غير الصلاة يعني لا يجب عليها أن تغطي رأسها عند زوجها، فدل على أن عورة الصلاة شيء وعورة النظر شيء آخر، ولا تلازم بينهما ولا تلازم بينهما. أما الترجيح في هذه المسألة فلا ريب أن الأحوط والأكمل والأفضل أن الإنسان لا يصلي إلا وقد ستر عاتقه قل هذا هو الأحوط والأفضل، لأن حتى على رأي الجمهور أصحاب القول الثاني يقولون إن هذا هو الأفضل والأكمل. وإن كان القول بالوجوب فيه وجاهة وفيه قوة، لكن كأن حديث جابر حديث أبي هريرة الذي معنا يجمع على حديث، وهو إن كان الثوب واسعا التحف به، وإن كان الثوب ضيقا اتزر به، وبهذا تجتمع الأدلة. لكن هل يلتحف به وجوبا أو استحبابا؟ وجوبا أو استحبابا؟ لا ريب أنه على رأي الجمهور ما يلزم، يقولون استحبابا، ما يلزم أن يلتحف به وجوبا، لكن على رأي الأولين وجوبا. وهذا في الواقع هو الأحوط، لأنه إذا التحف به الإنسان أولا ما له عذر في ترك الالتحاف لأن الثوب واسع، والأمر الثاني أنه أحوط له وأبرأ لذمته، وصلاته صحيحة على كلا القولين، صلاته صحيحة على كلا القولين، فهذا هو الأحوط. لكن لو جاء إنسان يقول إنه صلى ولم يستر عاتقيه فإننا لا نقول إن صلاته باطلة، نقول إن الصلاة صحيحة. لكن إذا أراد أن يسألنا عن الأحوط والأكمل فلا ريب أن الأحوط والأكمل ستر العاتقين. وبهذا يتبين أن ما يفعله بعض الناس أو بعض العمال، لأنه مثلا في الصيف يصلي بالفنيلة اللي يسمى الفنيلة العلاقية، لا ريب أن هذا فيه ترك للعمل بالحديث، ترك للعمل بالحديث، لأن الأحوط أن يستر العاتق. وقد نص الفقهاء جماعة من الفقهاء على أنه لو ألقى على عاتقه حبلا ما كفى، يقولون لأن الحبل لا يسمى لباسا، والفنيلة العلاقية الآن شبيهة بالحبل على العاتق، هذا يعتبر من باب التقصير في تطبيق السنة. وهذا من هذا ما يفعله بعض المحرمين في البيت الحرام، لما يأتي بعض المحرمين ويكون قد لبس الإزار، ولكن الشقة الثانية من الإحرام هم أنه وضعه على رقبته كذا وتدلى على يعني أمام على صدره، فبقي الظهر وبقي العاتق مكشوفا، أو أن بعضهم أصلا ما يلبسه، أصلا إذا كان الجو حارا ينميه يصبح يركع ويسجد وظهره وبطنه وعاتقه مكشوف. هذا وإن قلنا أن الفعل أن الصلاة صحيحة، لكن هذا فيه تقصير في تطبيق السنة. وإذا كان ستر العاتق كما يرى شيخ الإسلام من باب الزينة لحق الله تعالى، فالمسلم ينبغي له أن يأخذ الزينة في الصلاة. ولهذا الآية الكريمة في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، مع أن الآية استدل بها العلماء على ستر العورة، لكن الآية أشارت إلى ستر إلى الزينة إشارة والله أعلم إلى أن المطلوب من المسلم الشيء الزايد على ستر العورة، وهو أن يتزين في صلاته ويلبس أحسن ثيابه. وقد أنكر عبد الله بن عمر كما ورد في إسناد صحيح على ابنه لما صلى وهو حاسر الرأس، قال: أتخرج إلى الناس هكذا؟ وبهذا يتبين أن ستر الرأس لبس الغطر والشماغ أن هذا يعتبر من الزينة في الصلاة، إذا كان في مجتمع جرت عادة أهله أنهم يلبسون الغطر والشماغ مثلنا. أما إذا كان في مجتمع ما يلبسون كما في بعض المجتمعات المجاورة في مصر ولا في سوريا وكذا، هؤلاء لا يطالبون بأن يغطوا رؤوسهم بالغطرة والشماغ، لأن هذا ليس من زينتهم. وبعض الناس، بعض الشباب هداهم الله، يصلون في القميص، قميص النوم، صلبه الفجر. بل رأينا بعضهم أو فئاما منهم في المسجد الحرام يأتي إلى المسجد يصلي في قميصه، ها؟ أو ملبس الكورة. طيب هالقميص لو كان في مناسبة عزيمة يعني يروح للعزيمة بالقميص هذا، ها؟ ولا يتجمل ويتلبس ويفعل، ها؟ ما يستطيع وفوق ما يستطيع. هذا هو الواقع. فالواجب على المسلم أن يتزين في صلاته، لأنه سيقف بين يدي الله تعالى. ولهذا تجد بعض الناس لو أنه لبس للصلاة ثوب فبسط، ثم لقى واحد في المسجد يسلم عليه، تجد أنه يخجل وفي قرارة نفسه يقول لي تنتلبسه، لو أنا داري أن بلاقيه وسلم عليه كما قد يخبر أهله، يقول والله سلم عليه فلان وليته ما سلم علي، عليه ثياب ما زينه، ها؟ طيب والوقوف بين يدي الله تعالى ما محل من الأعراب. فالواجب على المسلم أن ينتبه لهذا المعنى وينبه غيره. الحديث الثالث والأخير حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. هذا الحديث موضوعه لباس المرأة في الصلاة. الحافظ رحمه الله رتب الحديث ترتيبا جيدا لما أنهى الكلام على، يعني ساق الحديث المتعلق بلباس الرجل، ساق الحديث المتعلق بلباس المرأة في الصلاة، فيكون موضوع هذا الحديث لباس المرأة في الصلاة. الكلام عليه من وجوه: الأول في تخريجه. هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه أبو داود، فهو من مفاريد أبي داود عن بقية أصحاب الكتب الستة. أخرجه في كتاب الصلاة وبوب عليه بقوله: باب في كم تصلي المرأة، باب في كم تصلي المرأة. قال: حدثنا مجاهد بن موسى، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله يعني ابن دينار، يعني ابن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث. قال: عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساق هذا الحديث. وهذا الحديث كما أشار الحافظ حديث معلول، وقد أشار أبو داود نفسه إلى علته فقال: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها، قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها. وغرض أبي داود من هذا الكلام بيان أن الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، وأن الذي وقف الحديث شخص واحد وهو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار، خالف به بقية الرواة عن محمد بن زيد. فإن بقية الرواة الذين عدد أبو داود أسماعهم وهم رواة ثقات كلهم رووه عن زيد بن محمد هو زيد بن محمد بن المهاجر بن قنفذ عن زيد بن محمد عن أمه عن أم سلمة موقوفا عليها. يقول أبو داود لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم بل قصر الحديث على أم سلمة رضي الله عنها. ولماذا رجح الأئمة الوقف؟ يعني القاعدة يا إخوان في موضوع الترجيح بين الرفع والوقف أو الوصل والإرسال دائما هي المقارنة بين الراوي الذي رفع والراوي الذي وقف والراوي الذي وصل والراوي الذي أرسل. فذي المقارنة بين الرواة نعم يتضح الترجيح. فهذا الذي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار وهو متكلم فيه، ومعظم كلام العلماء يدور حول حفظه. ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم فيه لين، وقال ابن المديني صدوق. فالظاهر من هذا أنه ما دام مجروح بسبب حفظه أن رفعه للحديث من عدم حفظه، أن رفعه للحديث من عدم حفظه. ومثله في هذا الموقف لا يحتج به مع التفرد ومخالفة غيره من الثقات. ولهذا نص الأئمة كابن الجوزي وابن عبد الهادي على أن عبد الرحمن قد غلط في رفع هذا الحديث، قد غلط في رفع هذا الحديث. وهكذا أبو داود كما علمتم يرى أن عبد الرحمن انفرد عن بقية الثقات برفع هذا الحديث. وعلى هذا فالصواب أنه موقوف على أم سلمة رضي الله عنها، وأنه من كلامها ومن توجيهها وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا عبد الحق الأشبيلي في أحكامه الوسطى قال عن السند الموقوف هذا هو الصحيح أنه من قول أم سلمة، وقد ذكر بعضهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال البيهقي في السنن، وهكذا قال الحافظ في التلخيص، وهكذا قال الحافظ هنا في البلوغ. لكن هل الموقوف صحيح؟ وهل يلزم من قول الحافظ وصحح الأئمة وقفه أن الموقوف صحيح؟ الجواب لا يلزم، الجواب لا يلزم من قول الحافظ وصحح الأئمة وقفه أنه صحيح موقوفا، إنما قول الحافظ في الحديث أن الصحيح أنه موقوف، يعني أن وقفه أصح من رفعه. لكن هل وقفه صحيح؟ الجواب ليس بصحيح. السبب لأن مداره موقوفا ومرفوعا على أم زيد بن محمد، ما هو زيد بن محمد يروي عن أمه عن أم سلمة، فمداره على أم زيد بن محمد. وهذه المرأة لا تعرف، فإن الذهبي ذكرها في عداد النساء المجهولات في أواخر الميزان وقال عنها لا تعرف. والغريب إن الحاكم لما ساق هذا الحديث في المستدرك قال صحيح على شرط البخاري. ما هذا الغريب؟ الغريب كيف أن الذهبي لم يتعقبه وقد كان حسم قد حسم على أمي زيد بأنها لا تعرف. ها، وهذا يؤيد والله أعلم أن تعقبات الذهبي أنها غير محررة، أنها غير محررة، يعني الذهبي ما هو راضي عنها. وقد أشار الذهبي إلى هذا في كتاب سير أعلام النبلاء فيما أذكر قديما، أظن في ترجمة الحاكم والكلام على المستدرك، ذكر أن له تعقبات، ولكن ذكر في كلامه أن تحتاج إلى تحرير ونحو ذلك، كأن يعني ما هي تعقبات، ها، قد يعني رضي عنها الذهبي وفرغ منها. ولهذا تجد أن في تعقباته، ها، في تعقباته نظر. الوجه الثاني في شرح الألفاظ قوله أنه سئل عن المرأة تصلي في الدرع والخمار بغير إزار. معنى بغير إزار يعني ليس تحت قميصها ولا فوقه إزار ولا سراويل، يعني فقط ثوب قميص، ها، ما تحت سراويل ولا إزار ولا فوقه أيضا إزار، فهو قميص واحد فقط. وقوله إذا كان الدرع سابغا يعني سافرا لكل البدن، والدرع بالكسر المراد به قميص المرأة. وقوله إذا كان الدرع سابغا هذا قيد للجواب المحذوف، لأنه هل حصل جواب السؤال أتصلي المرأة في الدرع والخمار بغير إزار؟ فقال إذا كان الدرع سابغا، إذا التقدير نعم تصلي إذا كان الدرع سابغا، واضح؟ إذا تكون الجملة جملة إذا كان قيد لجواب المحذوف. وقوله يغطي ظهور قدميها أتت بهذه الجملة لدفع ما قد يتوهم من أنه يغتفر عدم تغطية القدمين، فأكدت بأنه لا بد أن يكون القميص قد غطى ظهور قدميها. وأظنكم ما نسيتم ما تقدم في الليلة الماضية أن العلماء الذين قالوا يجب على المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة استدلوا بهذه الجملة، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. نعم. الوجه الثالث والأخير، الحديث دليل على أن المرأة تصلي في الدرع والخمار، فالدرع هو القميص يغطي بدنها وقدميها، والخمار تغطي به رأسها. والحديث وإن كان ضعيفا لكن هذا أقل ما تطالب به المرأة في الصلاة، أقل ما تطالب به المرأة في الصلاة أن تصلي في ثوب يستر بدنها وخمارا يغطي رأسها. إضافة إلى أن أمر الخمار والدرع كان معروفا عند السلف الصالح من هذه الأمة، فقد ورد آثار تدل على أن المرأة تصلي في الدرع والخمار. ورد في المصنف عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح من طريق أم الحسن قالت رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في درع وخمار. وورد من طريق الأوزاعي عن عطاء قال تصلي المرأة في درع وخمار. وورد أيضا من طريق سند صحيح أيضا من طريق عبيد الله الخولاني عن ميمونة بنت الحارث لأنه كان يتيما في حجرها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبيد الله أنها صلت في درع وخمار، صلت في درع وخمار. وورد أيضا عن ابن عمر بإسناد صحيح أن المرأة تصلي في ثلاثة أثواب، في درع وخمار وملحفة، في درع وخمار وملحفة، أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح أيضا. ولا ريب أن الدرع والخمار والملحفة مراد بها الأكمل والأفضل، وإلا لو صلت المرأة في ثوب واحد فقط فإن صلاتها صحيحة، إن صلاتها صحيحة، لكن الملحفة والملحفة مثل العباءة وهي الجلباب، واللي سمى عند نسائنا بالجلال، الجلال معروف، هذا إذا صلت به المرأة فهو أبلغ في الستر. لماذا؟ لأن الجلال تجافيه، يعني تبعد عن يده عن أعضاءه، تجافيه راكعة وساجدة، فلا يصف حجم جسمها ولا أعضاءها، إذا ركعت نعم اختفت كثير من معالمها، وإذا سجدت كذلك. فائدة الملحفة أو الجلباب أو الجلال أنها تجافيه راكعة وساجدة ويستر بذلك معالمها. وقد ثبت في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان نساء الأنصار، نساء المؤمنات، يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن، متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد، وفي رواية ما يعرفهن أحد من الغلس. فعائشة تصف أن النساء يصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعليهن المروط، والمروط جمع مرط، والمرط هو الجلباب الشبيب العبد العباءة أو الجلال، يعني يلبسن الثياب الواسعة. وقد بوب البخاري على هذا الحديث في كتاب الصلاة بقوله باب في كم تصلي المرأة من الثياب، باب في كم تصلي المرأة من الثياب. وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب لأجزته، هذا تابع لترجمة البخاري قبل يذكر الحديث. وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب واحد لأجزته. ذكر بعض شراح تراجم البخاري وهو الشيخ المحدث أحمد الدهلوي في كتابه شرح تراجم البخاري، قال كأن البخاري بهذه الترجمة يشير إلى حديث أم سلمة، يعني لمعنى إلا طبعا الحديث اللي هو أورد حديث عائشة ما فيه يعني ما ينطبق على الترجمة انطباقا واضحا، وهو باب في كم تصلي المرأة من الثياب، لكن يرى الشارح شرح الترجمة أن البخاري كأنه يشير بهذه الترجمة إلى حديث أم سلمة، ثم أورد أثر عكرمة إشارة إلى أن المرأة لو صلت في ثوب واحد فقط فإن هذا يجزي، فإن هذا يجزي، لكن حتى حديث الباب قد يشعر بترجمة البخاري، وهو أن هؤلاء النسوة الغالب أنهن ما تلفعن بالمروط إلا وتحت المروط ثوب آخر أيضا، إلا وتحت المروط ثوب آخر أيضا، مع أنه يحتمل أن المرأة نعم صلت في ثوب واحد فقط، هذا احتمال وارد، لكن أيضا الاحتمال الأول أن تحت المروط ثوب آخر وارد أيضا. الترجمة البخاري محتملة لهذا وهذا، ولهذا نجد أن شارح الترجمة قال يحتمل أن البخاري يشير إلى حديث أم سلمة اللي يصلي الدرع وخمار، وأشار بمقولة عكرمة إلى أنها لو اكتفت بثوب واحد فإن هذا يجزي، لأن المقصود بهذا أن تستر بدنها. وعلى هذا فينبغي للمرأة أن تصلي في الدرع والخمار والملحفة، لأن هذا أكمل لها في التستر، فإن صلت في ثوب واحد فإن هذا يجزي. ولعلكم تلحظون أن هناك فرقا بين كون المرأة تصلي في بيتها وحدها ما عندها أحد، وبين كونها تصلي إما في المسجد أو بحضرتها أحد من غير محارمها، كما لو كان عند مثلا زوجة وأخي زوجة ونحو ذلك، فهذه يتأكد في حقها لبس الجلباب. لكن لو أن امرأة صلت في الدرع والخمار في بيتها فقط، صلت قميص المعروف وصلت وسترت شعرها، تصح صلاتها؟ الجواب نعم تصح صلاتها. إذن على هذا يكون هناك فرق بين حالة التمام وحالة الجواز، وبين الأكمل والأفضل، وبين ما يجزي من ذلك، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة، وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، أخرجه الترمذي وضعفه. هذا الحديث في باب شروط الصلاة يتعلق بشرط من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة، وموضوعه حكم من صلى في الغيم لغير القبلة، حكم من صلى في الغيم لغير القبلة. والكلام عليه من وجوه، الأول في ترجمة الراوي وهو أبو عبد الله عامر ابن ربيعة ابن مالك العنزي بفتح العين وإسكان النون، نسبة إلى عنز ابن وائل، عنز ابن وائل أخ لبكر وتغلب ابن وائل. في نسب عامر ابن ربيعة خلاف، ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب، أسلم عامر ابن ربيعة قديما وهاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة مع امرأته، ثم هاجر إلى المدينة
وشهد بدرا وأحدا وما بعدهما من المشاهد. وأخرج مالك في الموطأ من طريق ابنه عبد الله، لأن أكثر من روى عن عامر ابنه عبد الله ابن عامر، روى عنه ابنه عبد الله قال: صلى عامر بن ربيعة في ليلة من الليالي حين نشب الناس في الطعن على عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: فصلى من الليل ثم رقد، فأتي في المنام وقال له قائل: قم فصلي واسأل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده، أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده. فقام وصلى ودعا ثم اشتكى، فما خرج من منزله إلا بجنازته، ما خرج من منزله إلا بجنازته رضي الله عنه. مات سنة 32، وقيل 5، وقيل 7. وقد ذكر الحافظ في فتح الباري أن له في البخاري 3 حديث، حديث سيأتينا بعد قليل في موضوع الصلاة على الراحلة، وحديث في كتاب الجنائز، وحديث علقه البخاري في كتاب الصيام، وقول عامر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك ما لا أحصي وهو صائم. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث، هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه الترمذي، وأخرجه أيضا أبو داود الطيالسي من طريق أشعث ابن سعيد السمان عن عاصم ابن عبيد الله عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن أبيه، عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة عن أبيه، هذا سند الحديث من طريق أشعث ابن سعيد السمان وهو أبو الربيع عن عاصم ابن عبيد الله وهو عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن أبيه. ثم ساق الحديث باختلاف يسير عما في متن البلوغ. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ عندك إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. قال الترمذي بعد سياقه: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي، هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي، أو قال بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان وهو يضعف في الحديث. قال الإمام أحمد في تضعيفه: مضطرب الحديث ليس بذاك. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: سيء الحفظ منكر الحديث يروي المناكير عن الثقات. وعلى هذا فالحديث مضاعف بأشعث، ومضاعف أيضا بعاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب، وعاصم هذا عند المحدثين سيء الحفظ، ولهذا فعله ابن القطان ببيان الوهم والإيهام بهذين الرجلين. الألباني في الإروى ما عله إلا بعاصم ابن عبيد الله، وتبعه على هذا أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي، ولم يعله الألباني بأشعث السمان، قال لأن قيس أو عمر ابن قيس، لأن عمر بالواو ابن قيس تابع أشعث على روايات الحديث عمن؟ عن عاصم ابن عبيد الله. وعمر بن قيس هذا ثقة من رجال مسلم، لكن هذا الكلام من الألباني رحمه الله فيه نظر، فإن المطبوع في مسند، طبعا المتابعة التي سنقول لكم إنها عند أبي داود الطيالسي في مسنده، أنا قلت لكم قبل قليل من ضمن الذين أخرجوا الحديث أبو داود، وأنا ذكرته سابقا لهذه النقطة. الحديث جاء في مسند أبي داود الطيالسي من طريق أشعث السمان وعمر ابن قيس عن عاصم ابن عبيد الله، يعني يكون اجتمع في سند أبي داود الطيالسي أشعث وعمر بن قيس، عمر بن قيس اجتمع معا في الرواية عن عاصم، لكن النسخة المطبوعة المحققة لمسند أبي داود الطيالسي ما فيها عمرو بن قيس بالواو كما ذكر الألباني، إنما فيها عمر بن قيس بدون واو، بدون واو، وبين الرجلين فرق. فعمر بن قيس الملائي هذا ثقة ومن رجال مسلم، وعمر بن قيس بدون واو هذا عمر بن قيس المكي يعرف عند المحدثين بسندل، هذا ضعيف، هذا ضعيف. وعلى هذا إن كان المعول على ما في المحقق من مسند أبي داود الطيالسي فليست متابعات عمر بن قيس المكي مما يفرح بها، هذا أمر. الأمر الثاني ذكر عمر بن قيس بسند أبي داود الطيالسي، نعم، في نظر أيضا لأمرين. الأمر الأول أن الدارقطني والبيهقي أخرج الحديث من طريق أبي داود الطيالسي وليس في السند عندهما عمر بن قيس، ما في السند إلا أشعث السمان، هذا أمر. الأمر الثاني أن الطبراني قال هذا حديث لا نعرفه إلا من رواية أشعث السمان عن عاصم بن عبيد الله، يعني أنه انفرد أو تفرد بروايته عن عاصم أشعث السمان. وعلى هذا فالظاهر أن السند يبقى ضعيفا وليس لأشعث متابع في روايته عن عاصم ابن عبيد الله. لكن الحافظ ابن كثير في التفسير من تفسير الآية فأينما تولوا فثم وجه الله ذكر أحاديث، ذكر منها حديثنا هذا الذي معنا ضعفه، وذكر أيضا حديث لجابر بن عبد الله وحديث آخر أظن لمعاذ بن جبل، وقال إن هذه الأسانيد يعني وإن كانت أسانيد ضعيفة لكن لعله يقوي بعضها بعضا، لعله يقوي بعضها بعضا. الوجه الثالث في شرح الألفاظ، والمقصود ألفاظ الآية، ويقول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. أينما تولوا يعني إلى أي مكان تتجه، فأينما تولوا يعني فإلى أي مكان تتجه. فثم، ثم بفتح التاء تشديد الميم، اسم إشارة، اسم إشارة يشار به إلى المكان. فثم وهو مبني على الفتح في محل نصب، خبر مقدم ووجه مبتدا مؤخر، فثم وجه الله. والمعنى فأينما تولوا فإن أمامكم وجه الله، فأينما تولوا فإن أمامكم وجه الله. وذلكم لأن الله جل وعلا كما ثبت في السنة قبل وجه المصلي، قبل وجه المصلي، فحيثما صلى الإنسان فهو يصلي إلى وجه الله تعالى. هذا معنى الآية فأينما تولوا فثم وجه الله. وقد ذكر بعض العلماء وهو من علماء اليمن الشيخ محمد بن نوري في كتاب له قيم اسمه تحفة الأريب في مسألة القبلة والمحاريب، تحفة الأريب هذا من مطبوعات الهند، تحفة الأريب في مسألة القبلة والمحاريب، ذكر في إحدى صفحات الكتاب ما أدري 57 أو كذا نسيت الآن الصفحة، قال إن الأصل أن الإنسان يستقبل بصلاته وجه الله تعالى، ولكن الله جل وعلا بحكمته جعل العباد يستقبلون الكعبة، فإذا خفيت الكعبة وصعب عليهم استقبالها يرجعون إلى الأصل، يرجعون إلى الأصل. إيش معنى يرجعون إلى الأصل؟ يعني يصير الإنسان أينما صلى فقد صلى إلى وجه الله تعالى، فقد صلى إلى وجه الله تعالى. وذكر كلاما هذا معناه حوالي نصف الصفحة، لكن هذا هو زبدته. الوجه الثالث في هذا الحديث، الحديث دليل أو الرابع نعم على أن من صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته صحيحة مجزئة وليس عليه إعادة على الصحيح من أقوال أهل العلم، سواء استبان له الأمر في أثناء الوقت أو استبان له الأمر بعد الوقت. فإن هذا الحديث وإن كان سنده ضعيفا لكن معناه صحيح، فإن المؤمن إذا خفيت عليه القبلة يجب عليه أن يجتهد ويتحرى وينظر في العلامات قدر استطاعته، ولا ريب أن علامات تحديد القبلة مختلفة في الخفاء والظهور، لكن حسبه في هذا أن يجتهد. فمن اجتهد وتحرى ونظر في العلامات ثم صلى فإن صلاته صحيحة، ولو اتضح له أنه صلى لغير القبلة، لأنه اتقى الله تعالى قدر ما يستطيع. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا هو الراجح من قولي أهل العلم في أنه لا يلزمه الإعادة. أما من قال من أهل العلم أنه إذا تبينت له القبلة وأنه صلى لغير القبلة أن عليه أن يعيد، وعلل لهذا بأن الحديث ضعيف وأنه لا بد من استقبال القبلة بيقين، فهذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، وفيه من الحرج ما لا تأتي الشريعة بمثله. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث وإن كان في إسناده ما تقدم لكن معناه صحيح. والواجب على المسافر ونحوه أن ينظر في أدلة القبلة ويتأمل فيها، كالشمس والقمر والنجوم، لأن الله جل وعلا قال في منافع النجوم: وبالنجم هم يهتدون. ومن الاهتداء بالنجوم الاهتداء بها إلى جهة القبلة. لكن قد يكون هذا بالنسبة للمتقدمين أكثر منه بالنسبة إلى المتأخرين، لأن الجهل بالنجوم ومطالعها ومنازلها قد عم في هذا الزمان. لكن من رحمة الله تعالى بعباده أنه لما أصبح الكثيرون لا يستفيدون من هذه العلامات وهي النجوم، ظهر علامات أخرى تناسبهم وجهلهم، وهو إما الآلة المعروفة بالبوصلة، وإما الساعة، لأنواع من الساعات فيها الاهتداء إلى القبلة. وعلى هذا فيكون الاهتداء إلى القبلة في هذا الزمان أمرا ميسورا، تكون أمرا ميسورا ولو بدون النجوم أو بدون الشمس والقمر. وإذا صلى الإنسان مجتهدا فصلاته صحيحة، لأنه قد صلى إلى وجه الله تعالى، والله جل وعلا يقول: فأينما تولوا فثم وجه الله. الوجه الأخير في هذا الحديث: الحديث دليل على إثبات صفة الوجه لله تعالى، وأنها كبقية صفات الله تعالى التي لا تشبه صفات المخلوقين، بل نثبتها لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وأما ما سلكته المعطلة من تحريف صفة الوجه كغيرها من الصفات، فيرد عليهم بأمور ثلاثة ذكرها أهل العلم، يعني كل مؤول يرد عليه بهذه الأمور الثلاثة. الأول أن هذا خلاف ظاهر النص، لأن التأويل خلاف ظاهر النص، لأن الأصل في النصوص أن تحمل على ظاهرها. الثاني أن هذا خلاف طريقة السلف. الأمر الثالث أن هذا التأويل ليس عليه دليل، فأي مؤول لصفة من صفات الله تعالى يرد عليه بهذه الأوجه الثلاثة: خلاف الظاهر، خلاف طريقة السلف، أن هذا يحتاج إلى دليل، وأن له أن يأتي بالدليل. الحديث الثاني في درس الليلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. هذا الحديث موضوعه أن الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر، أن الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر. الكلام عليه من وجوه: الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة وقد وضع لفظ الحديث عنوانا للباب، قال: باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال: حدثنا الحسن ابن أبي بكر المروزي، حدثنا المعلى بن منصور، حدثنا عبد الله ابن جعفر المخرمي عن عثمان ابن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقول الحافظ وقواه البخاري يريد بذلك ما نقله الترمذي نفسه عن البخاري أنه قوى هذا الحديث، وقال إن هذا الحديث أقوى من حديث أبي معشر وأصح. وحديث أبي معشر ساقه الترمذي أيضا في جامعه، ويكون الترمذي قد ساق الحديث من طريقين: من طريق أبي معشر، ومن الطريق الذي سمعتم إسناده. ولكن البخاري قال إن هذا الحديث الذي سمعتم إسناده أقوى من حديث أبي معشر، لأن أبا معشر يضعف في الحديث، يكون حديثه ضعيفا، وأبو معشر هو شيخ الترمذي. وهذا الحديث الذي معنا قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والظاهر أنه حسن فقط، لأن فيه شيخ الترمذي وهو الحسن بن أبي بكر، هكذا في نسخ الترمذي، والصواب الحسن بن بكر بدون كلمة أبي كما في تهذيب الكمال للمزي وغيره، الحسن ابن بكر بدون كلمة أبي. قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق، قال عنه الحافظ في التقييد صدوق، وهذا هو الصواب في حقه. الوجه الثاني، الحديث دليل على أن المقصود استقبال القبلة استقبال الجهة عند البعد عن الكعبة والغيبة عنها. وهذا الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة خاص بأهل المدينة، ومن كان على جهتهم يصلي جنوبا كأهل الشام ونحوهم. إذا كانت قبلة أهل المدينة إلى الجنوب، وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسهل لهم أمر القبلة، ماذا قال لهم؟ قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني ليست القبلة منوطة بنقطة في الجنوب محددة، إنما القبلة أوسع من هذا. فما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة الذين يصلون جنوبا قبلة، وهكذا الجهات التي تستقبل الجنوب كأهل الشام، وكل من بين أهل الشام إلى المدينة ومن وراء أهل الشام أيضا. وهذا يشبه ما تقدم، إذا بقضاء الحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الحديث مثله، لكن قال العلماء لبقية أهل الجهات من السعة ما لأهل القبلة، لبقية أهل الجهات من السعة ما لأهل القبلة. يقول العلماء إن الناس في استقبال القبلة كالدائرة حول مركزها، الدائرة حول مركزها، كل ما تقترب تضيق، وكل ما تبتعد تتسع. القبلة أضيق ما تكون في المسجد الحرام، وهي لأهل مكة أوسع، وهي لأهل الحرم أوسع، ثم لأهل الآفاق على حسب البعد أوسع. فلو فرضنا مثلا أن الكعبة مثلا في نقطة في هذا المسجد، مثلا نقطة في هذا المسجد، فمعنى هذا أن من في جهة المشرق الآن جهادي إيش يقال له؟ يقال ما بين الشمال والجنوب قبلة. نحن مثلا هنا مثلا في القصيم أو في بريدة، ما بين الشمال والجنوب قبلة. فلو تيامن الإنسان أو تياسر لا يؤثر. من كان في جهة الشمال مر، طبعا هو اللي بالشمالي دي تكون القبلة له جنوبا، يقال له ما بين المشرق والمغرب قبلة. من كان في جهة الغرب ستكون قبلته شرقا، فيقال له ما بين الشمال والجنوب قبلة. ومن كان في جهة الجنوب والقبلة شمال ما بين المشرق والمغرب قبلة. هكذا بالنسبة للجهات الفرعية، لأنه ما يلزم الإنسان تكون القبلة عن نص. فمن كان مثلا في ما بين الشمال والشرق فقبلته ها ما بين الغرب والجنوب، يعني اللي بالزاوية هذه لها الزاوية المقابلة، وهكذا بقية الزوايا اللي مثلا بين الشمال والشرق ساكن، بين الشمال والشرق ساكن قبلته ما بين الغرب والجنوب. وهذا معنى قول أهل العلم أن إن القبلة أضيق ما تكون لأهل المسجد، ثم تتسع قليلا لأهل مكة، ثم تتسع قليلا لأهل الحرم، ثم تزيد عاد في الاتساع حسب الاتساع لأهل الآفاق، لأهل الآفاق. ثم أيضا ما ثبت لأهل المدينة من السعة يثبت لبقية أهل البلاد من السعة، يعني لهم من السعة ما لأهل المدينة، ما لأهل المدينة. وهذا يدلنا على أن أمر القبلة مبني على التيسير والتسهيل وعدم التشدد، وهذا أمر يناسب تعاليم الشريعة، لأن من بعد عن الكعبة كيف يطلب منه أن يصلي؟